Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا، في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج العدالة الانتقالية. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. رغم المطالبات الكثيرة اللي كانت قبل 2005 وبعد 2005 اللي كانت بتنادي بتعديل القوانين أو تغييرها، مثل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأمن الوطني والقوانين التي تتضمن حصانات كثيرة والتي ساعدت في مسألة الإفلات من العقاب، إلا أنه في الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام البشير المقلوع وبداية المرحلة الانتقالية لم تشهد تعديل للقوانين بالصورة التي كان يأمل فيها الناس. لمعرفة الأسباب التي حالت دون تعديل هذه القوانين في الفترة الانتقالية التي انتهت بانقلاب 25 أكتوبر، سنلتقي اليوم بالأستاذ المحامي نبيل أديب ورئيس اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير آنذاك لنعرف منه هذه الأسباب. أهلا ومرحبا بك أستاذ نبيل أديب في برنامج العدالة الانتقالية، وابتداء أنا عايزين نعرف منك شنو الأسباب التي حالت دون تغيير القوانين وتعديلها في الفترة الانتقالية التي انتهت بانقلاب 25 أكتوبر، وانت كنت رئيس اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير.
هو الحقيقة في كان سوء فهم عن بعض القانونيين الثوار. هذا الفهم مبني على فكرة الشرعية الثورية، وكانوا يعني أنا مفتكر أنه كثير من الناس يقول لي لا ما نصلح القوانين لحد ما تتم محاكمة السيونيو والإنقاذ وكذا، وأنا كان رأيي أنه أصلا الشرعية الثورية هي تنتهي بالاستيلاء على السلطة، لأنه الشرعية الثورية بتعني عدم التزام بالدستور، وهذا عدم الالتزام ناتج في تقديري من أنه الحاكم ما ملتزم بالدستور، لكن بمجرد ما تم الاستيلاء على السلطة أو بمجرد ما سقطت السلطة الاستبدادية ما في أي معنى، لأنه الثوار أو الناس الذين يدعوا للثورة بأي شكل من الأشكال أن يتبنوا أي حاجة خلاف الشرعية الدستورية، لأنه أصلا المسألة في النهاية هي مسألة حقوقية. السياسيين بيقولوا دائما ميالين لأنهم يبطشوا بأعدائهم، لكن الحقوقيين يوفروا العدل لأعدائهم كما يوفروا لأنفسهم، يعني الحرية لا تتجزأ والديمقراطية لا تتجزأ، لذلك أصلا لم يكن هناك رغبة في الإصلاح القانوني بالشكل اللي احنا كنا بنتمناه. وهذا يعني ما تنبأ به دكتور أمين مكي المدني الله يرحمه في مؤتمر أوغندا عام 99، تنبأ بأنه إذا كان جاءت الفترة الانتقالية سننقسم إلى سياسيين وحقوقيين، وكان في رأيه أن السياسيين الآن بيتبنوا المشاريع الحقوقية لأنهم هم خارجون، ولكن إذا أتوا للسلطة حتغريهم بأنه يبطشوا بأعداء الثورة كما يقولون. أنا ضد البطش عموما، وضد أنه أي شخص يحاكم بقانون غير عادل، لذلك لم يكن أصلا في نظري جائز أو مشروع الإبقاء على هذه القوانين، ولعل قصر النظر ضبناه الآن أنه تركنا قوانين ممكن يتم محاكمة الناس بها نفسهم.
يا أستاذ ذكرت بأنه الوضع لم يجري في ما يخص تغيير القوانين بالشكل الذي تتمنوه أنتم القانونيين، أمنيتكم كانت التغيير يكون كيف؟
نحن أمنيتنا هو حسب ما موجود في الوثيقة الدستورية يتم الملائمة بين القوانين وبين الدستور. الوثيقة الدستورية محددة الحريات العامة، وهذه الحريات العامة اللي هي جات في باب وثيقة الحقوق يجب أن تتلاءم مع كل القوانين. أي قانون بخالف ذلك، يعني مثلا مادة 50 من القانون الجنائي تتحدث عن انتهاك النظام الدستوري، وهو كلام غامض. يعني المادة ما بتذكر أنه كل من يستعمل القوة بغرض الوصول إلى السلطة أو كلام يكون واضح منه نوع الجريمة، إنما هي بتتكلم على أنه كل من يقوم بفعل يكون من نتيجته انتهاك النظام الدستوري ولم يقدم طوال نظام عمر البشير شخص حاول يعمل انقلاب بهذا هذه المادة، إنما يقدم من ينتقد النظام، من يتحدث عن النظام. وكنا دائما بنسأل المتحرك، يا أخي أنت الشخص ده لقيت معه دبابة، لقيت معه متريوز، لقيت معه شنو، وما مشت المحاكمات، ما مشت، لكن كان بتأدي دور أنه يقبض على الشخص ويستمر في الاعتقال 5-6 شهور وبعدين تسقط التهمة. هذا ما كنا نرغب في تكراره أبدا، كنا نعتقد وأنا شخصيا
أشرت لأنه كل ما كنت تتمنوه هو ملائمة القوانين بالدستور اللي هو الوثيقة الدستورية. العوائق شنو المنع تغيير القوانين؟ يعني هسي لو رجعنا للتجربة بنلقى في إطار القانون الجنائي كان في تعديلات، ما عنده كان في منادى إلغاء هذا القانون من 2005. قانون الأمن الوطني كان موجود، الحصانات اللي بتمتعوا بها أفراد الشرطة في قانون الشرطة كانت موجودة. المعوقات شنو خلت إنه رغم الأصوات اللي كانت بتنادي لسنين بإصلاح القوانين وإلقاء بعض القوانين في الفترة الانتقالية وإنتوا موجودين في اللجنة القانونية للحرية والتغيير ما تم التعديل ده؟ الجهة منو العاقد؟
السلطة، اللجنة القانونية للحرية والتغيير ما كان عندها سلطة. نحن اقترحنا اقتراحات كثيرة، وأنا كنت أتولى رئاسة اللجنة القانونية للحرية والتغيير. عندي كتاب منشور في السوق عن الإصلاحات الواجب تفعيلها في قانون الإجراءات الجنائية. هذا الكتاب ما تم منه أي حاجة، ما حصل التعديلات الواجبة اللي هي إحنا قلنا هذه يجب تشريعها بأسرع فرصة. وعملنا اقتراحات، أنا قدمت أكثر من مشروع تعديل، قدمت مشروع بتاع قانون المواكب والحريات العامة، وهذا قانون تمت إجازته بواسطة اللجنة القانونية في التجمع الوطني الديمقراطي منذ أيام عمر البشير من سنة 11. هذا القانون أجيز في اللجنة، كان فيها فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني وفطاحل بدعين الزمن ده. على أي حال لم يتم هذا. السلطة السياسية مكونة من المكونين المدني والعسكري لم تكن تريد تفعيل هذه المقترحات، وبالتالي أصلاً القانون بيجيبه وزير العدل يخطه في مجلس الوزراء، يتم مناقشته، يطرح في الاجتماع المشترك وإيجاد. هذه التعديلات ما طرحت أصلاً في المجلس المشترك وما حصل. وإن كانت تعرف أنه السلطة ما كانت دائرة تقبل هذه الإصلاحات ولا كانت بتلتزم بالوثيقة الدستورية.
هل كان لديكم أي دور كلجنة قانونية للحرية والتغيير فيما يخص تعديل قانون الأحزاب وقانون القوات المسلحة وقانون الصحافة والمطبوعات والتعديلات القانون الجنائي اللي تمت في وجود السلطة الحسي؟ قلت أنت ما عندها رغبة دي، كان عندكم دور؟
والله كان قدمنا يعني بشكل فردي قدمت بعض المشاريع، لكن اللجنة القانونية كانت بتستخدم في مسألة تعيين رئيس القضاء، تعيين واجتماع والاجتماع، اجتماع والاجتماع، ووقتها كله كان مشغول في مسائل السلطة ولم يكن يسمع اقتراحاتها، ما كان بتتنفس. حتى التعديل بتاع الدستور أنا انتقدت تعديل الدستور، ورغم ذلك أجيز، وإحنا ورينا أنه لا يوجد سلطة للاجتماع المشترك في أن يعدل الدستور، عدلوه بهذا الشكل. يعني أن إحنا خلينا نقول أنه السياسيين لم يكونوا يقبلوا بما يقترحه الحقوقيين.
سمح يا أستاذ، قيام الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء ومجلس السيادة بأعمال المجلس التشريعي، ألم يكن هو بالاستناد على الوثيقة الدستورية ذاتها أم ماذا؟
ليس صحيحا أنه الوثيقة الدستورية سمحت للمجلس المشترك أن يشرع. الوثيقة الدستورية خرقت حتى يتم ذلك، لأن الوثيقة الدستورية بتقول أن السودان بلد ديمقراطي برلماني تعددي، فلا يعقل أن يكون بدون برلمان. والوثيقة الدستورية جاءت في السلطة التشريعية قالت يتكون المجلس التشريعي في خلال 90 يوما من سريان هذه الوثيقة، وجعلت الاجتماع المشترك لحين تكوين المجلس التشريعي. يبقى الناس الذين خالفوا الوثيقة الدستورية ولم يكونوا المجلس التشريعي هم من العمدوا لأنه يستمر الاجتماع المشترك في تشريع القوانين، وده كان موضوع احتجاجنا. يا إخواننا وين المجلس التشريعي؟ المجلس التشريعي ميزته أن القوانين تقترح وتناقش أمام الشعب والناس يسمعوا بها ويعرفوها ويشاركوا فيها. أما الاجتماع المشترك فبيتم المناقشة في غرفة مغلقة والشعب ما بيعرفها، والقانون بيطلع والشعب ما بيعرفه ذات. فليس صحيح إذن أن الوثيقة الدستورية سمحت بذلك، إنما خرق الوثيقة الدستورية بواسطة الحكام هو الذي سمح بذلك. كذلك ما تم أن السلطة السياسية لم تكن ترغب في أي رقابة عليها، لذلك ما كانت الأجهزة العدلية لم يتم تكوينها. قانون مفوضيات الأجهزة العدلية الذي أجيز لم يتم تكوينها، ما تم إكماله. المحكمة الدستورية لم يجدد لأعضاء ولم يعين أعضاء جديد، وبالتالي أصبح ما في محكمة دستورية. دي كلها أجهزة في الوثيقة الدستورية ما في. أصلاً الحكام ما عملوا ما عليهم حتى وأن تكون الأجهزة بتاعتها كلها شغالة.
بمعنى الإجراءات أو التعديلات اللي سموها تعديلات اللي أدخلت على الوثيقة الدستورية هي شكلت قروقات على الوثيقة الدستورية، منها بدت الإشكالات اللي واجهت التعديلات وقيام بعض المؤسسات اللي عندها علاقة بالقانون كالمفوضيات وإصلاح الأجهزة العدلية وحاجات كثيرة. يعني بمعنى تاني التعديل اللي تم على الوثيقة الدستورية ده انت بتنظر له كقرق للوثيقة الدستورية.
خليني أوضح الكلام. فرق الوثيقة الدستورية تم بجانبين بمسألتين مختلفتين. الأول أنا ذكرته وهو عدم إكمال أجهزة الحكم ولا المفوضيات. مفوضيات المكتوبة في الوثيقة لم يتم تكوين أي منها كما تعلم إلا مفوضية السلام، وعلى غير الطريقة منصوصة عليها في الوثيقة. على أي حال، الجزء الثاني التعديل الذي تم في الوثيقة الدستورية أيضا هو غير دستوري، وأخطر ما فيه هو أنه وضع اتفاقية جوبا للسلام فوق الدستور. يعني جاب الغادة 79 على ما أذكر بيقول إذا حدث أي خلاف في حكم وارد في الوثيقة مع حكم وارد في اتفاقية جوبا يسود مع الحكم الوارد في اتفاقية جوبا إلى المدى الذي يزيل هذا التناقض. معناته كده اسمه، معنات كده أنه اتفاق بين الحركات المسلحة وبين الحكومة المؤقتة واللي هم من الاثنين لا يملكوا حق تعديل الدستور أصلا، ويجب عليهم الاثنين أن يلتزموا بالدستور. هم من الاثنين أدوا روحهم سلطة تعديل الدستور ووضعوا ما يتفق عليه في الاتفاقية فوق الدستور. ده هو احتجاجي على هذا التعديل، أنه أصلا الاتفاقية بين الحكومة والحركات المسلحة تمشي، ما هي اتفاقية تمشي، إذا كان فيها شيء مخالف للدستور لا يمشي فقط الشيء الموافق للدستور. أما أن يخطوا أنه أي شيء مخالف للدستور يسود، ده هو المخالف للدستور. بالنسبة لعدم إكمال أجهزة الحكم والمفوضيات فده على استقلال أيضا هو سبب في أن الوثيقة الدستورية ما تؤدي دورها كما هو مفروض.
هل بتعتقد عدم قيام مفوضية العدالة الانتقالية في زمنها ساهم في الإشكالات الحسية بنتكلم عنها؟ بمعنى تاني هل كان وضع برنامج للعدالة الانتقالية وبداية إصلاح القوانين من داخل هذا البرنامج يعني بكل ما تعنيه العدالة الانتقالية، عدم تطبيق المسألة دي هل برضو ساهم في الإشكالية دي؟
نعم، هو هي من أهم المفوضيات، مفوضية العدالة الانتقالية، لأنه إذا تمت إنهاء الحرب الأهلية تضميد الجراح هو ضمان لعدم الرجوع تاني للحرب. الحصل أنه بعد اتفاق جوبا، كما يعني تعلم، بعد اتفاق جوبا ما زال الدم يراق في دارفور، وهذا يعكس أنه ما زالت هناك مرارات وما زالت هناك يعني مسائل تدعو لإراقة الدماء. طبعا العدالة الانتقالية كما تعلم سيادتك هي بتقوم من ركنين، الحقيقة والمصالحة. الحقيقة دي هي المحاسبة في الحقيقة، أنه يجب أن يعترف الجانب بما فعل وأن يقبل أن يعلن اعتذاره عما فعل. وده نوع من المحاسبة نجح في جنوب أفريقيا ونجح في رواندا بشكل خطير. ونحن الحصل، عشان أنا نرجع للموضوع، الوثيقة الدستورية نصت على تكوين المفوضية لكن لم يتم تكوينها.
سمع يا أستاذ، من خبرتك وتعاملك واحتكاكك في الفترة الانتقالية ووجودك داخل اللجنة، بتنصح بشنو يعني فيما يخص تلافي هذه الإشكالات في المستقبل لو أتيحت الظروف الموضوعية لتطبيق عدالة انتقالية؟ الإجراءات المفترض تكون كيف؟
أنا زي ما ذكرت، طبعا ما كان سائدا قبل 25 أكتوبر لم يكن مثاليا، لكن 25 أكتوبر يجب إزالة آثاره كلها. ليه؟ من أجل أنه نعد البلد لنظام ديمقراطي. لا يمكن أن نعد البلد لنظام ديمقراطي بدون مؤسسات دستورية. لذلك فإنه الخطوة الأولى من أجل أنه المسائل توضع على قدميها هي أنه نبدأ بالعودة للوثيقة الدستورية وتفعيل أجهزة الحكم في الوثيقة الدستورية. طبعا الأزمة التي حدثت الآن تحتاج لبعض التعديلات في الوثيقة الدستورية، يعني ده موضوع يعني واضح، وده يجب أن يتم بالتوافق، ويجب أن يتم بالتوافق ومن أجل إقامة حكم ديمقراطي مدني. الطرفين مهمين جدا، ديمقراطي ومدني، فبالتالي ربما يكون هناك سبب لتعديل تكوين مثلا في الوثيقة الدستورية تكوين مجلس السيادة. يعني هذه مسائل تحتاج لعلاج.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية، والذي ننوه إلى أنه وابتداء من الحلقة القادمة سيأخذ اسم في الميزان. أنا بشكر الأستاذ نبيل أديب المحامي رئيس اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير عدبان المرحلة الانتقالية التي انتهت بانقلاب 25 أكتوبر، وبشكركم أنتو كمان لحسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى من برنامج في الميزان، لكم مني أطيب التحية. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا 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 فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو،
شاور ناس راي بوروك دروبه وكم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة تحدثنا للسيد الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة حول مبادرة الفعاليات السودانية لاحتواء الوضع الاجتماعي المأزوم. ولدينا أيضا ورقة الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق في ورشة تقييم الفترة الانتقالية. هذا إضافة للزاوية الأسبوعية خبر وتعليق. ننتقل مباشرة للتعليق على الأخبار وزاوية خبر وتعليق التي يطيل منها الزميل محمد موسى حريكة مساء كل خميس.
في زاوية اليوم ليس من الممكن طبعا تجاوز أحداث النيل الأزرق اللي تمت الأسبوع الماضي واللي لا زالت تداعياته حاليا ومستقبليا تسرى أو تسري على أرض السودان. في تصريح لوكالة فرانس بريس ذكر وزير الصحة في النيل الأزرق أنه قد بلغ عدد قتلى أحداث النيل الأزرق التي جرت الأسبوع الماضي 105 قتيلا و291 جريحا. طبعا ده وفق الرؤية أو الرواية الرسمية، في حين أن جهات طبية أخرى ذكرت أن الرقم قد يصل إلى أضعاف ما ذكره والي النيل الأزرق أحمد العمدة. أيضا هناك اعتراف خجول للجيش حيث ذكر الناطق الرسمي للجيش أن الصراعات القبلية امتداد لممارسات عهود سابقة، هكذا بالجملة ولم يسميها عهود سابقة، وده بيعطي صورة واضحة جدا بتنصل العسكر من مسؤوليتهم وهم على قمة السلطة بعد انقلاب البرهان في 25 أكتوبر 21. والسؤال لماذا الانقلاب والذي تسيد المشهد الآن تحت دعاوى فشل المدنيين في إدارة الدولة؟ طبعا دي مغالطات بأسة جدا، وهي ليست أمرا جديدا وعادي وطبيعي كما ذكر البرهان للجنة الهوسة. من جهة أخرى حملت اللجنة العليا لأبناء الهوسة والي النيل الأزرق اللي هو أحمد العمدة مسؤولية الأحداث، وأكدت أن الآليات المستخدمة في الأحداث آليات حكومية، وطبعا دي إشارة واضحة جدا لعنصر السلاح المستخدم في تلك الأحداث. وأضافت اللجنة أن الخطر أو الخطر بالولاية لا زال قائما، واعتبرت ما تم تطهير عرقي وتهجير قسري، وأضاف أن المحاولات لا زالت مستمرة لتهجير الهوسة من دورهم. ده خطاب اللجنة العليا لأبناء الهوسة في عموم السودان. طبعا ما تم من تداعيات أخرى في أجسام سياسية، على سبيل المثال بشير رحمن المؤتمر الشعبي بيقول أن فتنة النيل الأزرق تهدف إلى تقسيم السودان، واتهم مالك عقار صراحة بأن تابعين له هم خلف هذه الفتنة، وكشف أن عقار وعد الهوسة بأن يعطيهم إمارة في النيل الأزرق على أرض السلطنة الزرقاء، وعينه على الانتخابات المزمع القادمة، مع العلم أن الهوسة وبكثافتهم السكانية هم الذين أسقطوه في آخر انتخابات جرت في السودان. تجمع المهنيين بيقول تحديدا بكري عبد العزيز أن الصراع الحالي تديره أيادي تهدف إلى أن يعود الجيش للحكم مجددا وفرض حكومة عسكرية. مجلس الأمن والدفاع يرى أن الفتنة نبعت أساسا من الشرائح المستخدمة في الميديا، عليك لا ترفع حواجب الدهشة، ويأمر شركات الاتصال بتغنين الشرائح وربطها بالرغم الوطني. خلاص كده تم إطفاء الفتنة، وهذا كل ما لدى مجلس الأمن والدفاع حتى هذه اللحظة. الأخطر في تلك الفتنة هو مخاطبة والي الخرطوم لمسيرة الهوسة، واللي صحب تهليل وتكبير ومطالبة للبرهان بحسم الفوضى. وطبعا من المعروف حسب المشاهد السياسية الجارية في السودان أن السلطات لا يمكن أن تسمح لمسيرات تخترق كل الشوارع الرئيسية في وسط العاصمة الخرطوم إلا إذا كانت هي راضية تماما عن تلك المسيرات. إذن كيف نفسر هذا الاستقطاب الواضح من سلطة من المفترض أن تقف على مسافة واحدة من كل مكونات الشعب السوداني. الجدل يتصاعد وتداعيات النيل الأزرق أصبحت تسري في البلاد كالنار في الهشيم، تأييد من جماعات الهوسة في الأبيض وكادوغلي، قتلى في كسلة، كل ذلك يتم في واقع أصلا هش بتركيبة قبلية متنوعة، وطامعون في أحياء أو إحياء دويلات المشايخ والسلطات بتمكين الإدارة الأهلية. الواضح أنهم يريدون أرض الذهب والكروم والموانئ والثروة الحيوانية ولكن دون بشر. قيادة الدولة المتمثلة في البرهان يحاول أن يغسل يديه عن كل ما يجري في السودان، وعينه على انتخابات يتم الإعداد لها كما هو مشاهد في تلك الكتل التي ترمي عينها على الانتخابات وتجهز ميادين الانتخابات على أشلاء الضحايا في السودان. وحتى نلتقي في حلقة أخرى، دمتم في رعاية الله وحفظه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
انعقد مساء أمس الأربعاء بدار حزب الأمة اجتماع الفعاليات السودانية لاحتواء الوضع الاجتماعي المأزوم، ويتعلق هذا المسمى بأحداث العنف المتكررة التي تشهدها مختلف ولايات السودان وأخيرا في النيل الأزرق. في جولة السودان اليوم التقينا بالسيد الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة والناطق باسم قوى الحرية والتغيير ليحدثنا عن هذه المبادرة. نحن يعني أنظر طريق بخصوص الفعالية أمس في دار حزب الأمة، الفعالية السودانية لاحتواء الوضع الاجتماعي وكذا، فورينا اللي حصل فيها شنو بالضبط.
مبادرة من قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي لاحتواء تداعيات الأزمة اللي حصلت في النيل الأزرق، ولكن هي دي مظهر حقيقة من مظاهر التفتيت الجسد السوداني كله، وده كان ناتج من سياسات النظام المباد اللي هي فكرة فرق تسد، والآن نحن بنحصد هذا الثمر المر على الشعب السوداني. الفكرة جات إنه كيف نحاول نعالج هذه الأزمة اللي عندها تداعيات اجتماعية وعندها تداعيات اقتصادية وفيها مؤشر خطر، لأنه الوجودية بتاعتنا كدولة بدأت تتضعضع يعني. فالفكرة إنه كانت تطلع من عابرة للتنظيمات السياسية وعابرة السياسية، وأن تفتح لجميع القوى السياسية والتنظيمات المجتمعية عشان يساهموا في وضع حد مظاهر الخطر علينا كلنا وعلى هويتنا وعلى بلدنا، انه نتلمى بطريقه اخرى ونمشي نمضي قدما في اعاده بناء الجسد الواحد ان شاء الله.
نعم السيد الواثق البريري، يعني في ناس كتار تكلموا انه يعني ابدوا حقيقه تشككات كبيره في انه الاحداث دي كلها في مناطق مختلفه، يعني زي الفيزول غايه اوركسترا قاعد يعني شيء منظم. ف يعني
أنا من الناس اللي بفكر إنه نعم هذه الأشياء منظمة ومخطط لها أن تدفع المكونات السودانية لمواجهة بعضها البعض، قد يكون للنظام البائد يد فيها لأنهم فكرتهم واضحة نكون أو لا يكون السودان، أو قد يكون أيضا يعني واضح إذا مشينا للتحليل القيادات الموجودة على رأس النظام المتهالك الوضعو الإخوان ديل الإسلامويين، أصلا تصميم على فكرة التشقق المجتمع السوداني، وليس هنالك أي مبرر لمثل هذه الأفعال التي ينب الجبين عن ذكرها من قتل المواطنين الأبرياء. ومش منطقة النيل الأزرق الآن، أصبح البلاد كلها شمالها وغربها وجنوبها وشرقها وداخل العواصم هنالك القتل الغير مبرر، سباحة دماء الأبرياء، تعامل بعنف غير إنساني. بالتالي دي فكرة واضح جدا مصدرها واحد، فكرة تعميم الفوضى، تعميم اللا عدم الاستقرار، لكي يأتوا ويحدثونا عن عدم قدرة المجتمع السوداني في حماية نفسه والرجوع إلى المربعات الأولى اللي هي الاختيار ما بين الاستقرار أو الحرية والمدنية، وهذا كلام ما ينطلي على الشعب السوداني الذي أصبح واعي بفكره، واعي بإيمانه بحرياته وبالديمقراطية. بالتالي أنا أناشد جميع مكونات الشعب السوداني لا يستجيبوا لمثل هذه الدعاوى التي يطلقها البعض خطاب الكراهية وخطاب إحياء الجهوية والعنصرية، هذا خطاب مطروح ومغيب لا يقبله ديننا ولا يقبله عرفنا ولا يقبله النفس السودانية السوية. بالتالي لا نستجيب الدعاوى التي تطلق من قبل واحد شرير التي تريد لوطننا الانهيار والاندثار. نعمل أن جنب الله بلادنا هذه الفتن التي تزرع بفعل فاعلين أو الفتن التي تأتي تداعياتها من قبل النظام العسكري الدكتاتوري الغابط على أنفاس البلد.
نعم. طيب سؤال أخير السيد الواثق البرير، يعني المشكلة دي يعني بدت من ركن قصي اللي هو ركن الإدارة الأهلية، يعني والإدارة الأهلية في الآونة الأخيرة ظلت موضع اتهام بأنه يعني العساكر دارين استخدموها عشان يخلقوا بها حاضنة، ويعني تقدم لها الرشاوي واشتروا لها عربات وكده. فيعني الناس يعملوا شنو مع الإدارة الأهلية دي؟ يعني ما هي الطريقة المثلى يعني إنه الإدارة الأهلية يعني تأدي دورها في نفس الوقت ما يعني ما دخل؟
هي حقيقة الإدارة الأهلية دي من الأجسام التي برضو عاش فيها النظام المباد فسادا وخربوا النظام. الإدارة الأهلية كانت تقدم لأهل السودان وللشعب السوداني ولمكوناتهم أعمال جليلة في حفظ الأمن وفي حفظ السلام وفي التعايش الدني وفي الجودية، كانت لهم أدوار مشهودة ومحترف بها ويحفظ لهم التاريخ كثير من الأدوار الإيجابية. ولكن من أتى النظام وفي خلال منذ عام التسعينيات في 95 أو 93 ومؤتمر جوبا ومؤتمر إيه، حاولوا هو حقيقة خلق أنظمة برضو الموازية وحصل خلل أساسي في نظام الإدارة الأهلية. نحن برضو بنناشد أخواننا في الإدارة الأهلية الذين يعني يدركون كل هذا الخطاب لا ينساغ وراء هذا الخطاب الغير مقبول، خطاب القتل، خطاب خلق روح التفرقة وروح عدم التوافق بين أبناء الشعب السوداني. كلنا سودانيون، كلنا نمتلك نفس الحقوق، حق المواطنة هو ده الحق الأسمى، كلنا مواطنون في نفس الوطن، لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات. نأمل من الإدارة الأهلية تستجيب لهذا النداء وأن لا يجعلوا من أبنائهم ومجموعاتهم ضحايا لمثل هذا التطرف والأفكار البائدة.
نعم، السيد الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة وناطق باسم الحرية والتغيير، شكرا لك كثير.
شكرا لك يا إبراهيم.
الله يخليك. تسلم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بدأت أمس بدار اتحاد المحامين بالخرطوم ورشة تقييم الفترة الانتقالية التي تعنى بتقييم الفترة الانتقالية على المستويات المختلفة السياسية والتنفيذية. في جولة السودان اليوم اخترنا لكم هذا الجزء من الورقة التي تقدم بها البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق، والتقييم الذي قدمه عن أداء الجهاز التنفيذي.
المداخلة المقدمة هي تعبر عن نظرتي الشخصية لأداء المجلس السيادي من خلال التجربة، ولا تعبر عن تقييم المكون المدني للمجلس السيادي. وقصد لطبيعة الورشة أن تكون عناوين لابتدار النقاش والآراء والملاحظات، لأن هناك كثير من ما كنا نسمعه وما كنا نتعرض له من نقد، من إشادة، من غيره، من ضغوط. أخونا محمد الفكي كان دائما عنده مقولة بردده كثير، بيقول نحن أيتام الوثيقة الدستورية. المكون المدني في مجلس السيادة هم أيتام الوثيقة الدستورية، وما كان الكلام ده بقوله من فراغ، كان بيتقال من خلال الممارسة العملية والمعايشة. ولكن عموما حتى لا نطيل، طيب في البداية عشان يعني نحاكم أي حالة لا يمكن أن نعزلها عن ظرفها أو سياقها الزمني والظروف المحيطة بها حتى نكون موضوعين. وعلى هذا الأساس المداخلة تبدأ بتقييم أداء المجلس السيادي. جانب التنفيذي أنا أتفق في كثير من الأشياء مع ما قدموا الباشمهندس خالد، باستعراض ظروف تشكيل الحكومة الانتقالية في مرحلتها الأولى والثانية، ثم تعرض للعلاقة بين مكونات الحكومة والتحديات التي جابت هذه الحكومة، وتتناول أيضا المداخلة أداء المجلس السيادي بمكوناته العسكري والمدني ومكون السلام بعد أن انضم بعد عام، لتنتهي بأهم الدروس المستفادة من هذه التجربة. المشهد في ظروف تشكيل الحكومة، ظروف التي ينبغي أن نستصحبها في ذهننا ونحن بنحاول أن نقيم، أولا المشهد السياسي عموما بعد 11 أبريل هو سقوط رأس النظام مع بقاء ركائز النظام كما هي في كل مفاصل وهياكل ومؤسسات الدولة المختلفة، في الأجهزة الأمنية، في مجال الاقتصاد، في الإعلام، في الحكم المحلي، النقل، الخدمات إلى آخره. وبالتالي فقط سقط رأس النظام وأعوانه الأساسيين، ولكن النظام كما هو بكل ركائزه بكل أزرعه وأفرعه ظل موجود وقائم كما هو. وجود مؤسسة المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم الساقط، ونحن عارفين أنه خلال 30 عام هي تحولت إلى تمدد سرطاني في جسم الدولة وفي المجتمع، في القبائل، في يعني هياكل المختلفة، شرائح مختلفة للمجتمع وإلى آخره، وفي السوق، على امتداد 30 عام من الفساد والظلم والتضليل الإعلامي واستخدام كل الوسائل اللا أخلاقية لاستدامة السلطة. في ظل تراجع كبير خلال هذه 30 عام، يعني هذا التمدد السرطاني كان على حساب العلاقات القاعدية والبينية للمجتمع في مجتمعات الريف وفي كثير من مجتمعات أشباه المدن، بسبب انتشار خطاب الكراهية، انتشار السلاح وخطاب الفتنة القبلية والنزاعات حول الأرض والموارد كما نلاحظ في كثير من جغرافية السودان. أضف إلى ذلك تشكلت الحكومة في ظل تفشي ظاهرة الميليشيات المسلحة بشكل منافس ومتحدي لأجهزة السلطة الرسمية، بما يجعل الحكومة نفسها أو أجهزة الحكومة الرسمية نفسها عاجزة أمام التفلتات أو ظواهر التفلتات الأمنية والاحتجاجات الغير سلمية. أيضا سيطرة المجلس العسكري الانتقالي على المؤسسة النظامية بمختلف أنواعها، الجيش، الشرطة، الأمن إلى آخره، والاستقواء بها في مواجهة قوى الثورة والتغيير، والسعي الجاد لخلق حاضنة سياسية من بقاء النظام المبات خلال فترة انفراده بالسلطة للفترة من 11 أبريل حتى توقيع الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019. الفترة دي كانت فترة كبيرة جدا، مهمة لفلول النظام المبات في العبث بالمستندات، بالموارد، بإخفاء معالم الجرائم وإلى آخره، ودي كانت خصما على أداء الحكومة لاحقا، خاصة في ملف محاربة الفساد وفي ملف العدالة. ضمن الظروف اللي ذكرناها دي تشكلت الحكومة الانتقالية الأولى بعد توقيع الوثيقة الدستورية، والاختيار الحكومة تم بالكيفية الذكرت في الورقة اللي قدمها الأستاذ محمد الفكي وفي ما أشار له الأستاذ الباشمهندس خالد آلية الاختيار. ولكن بعض القوى أحجمت بعض مكونات قوى الحرية التغيير عن المشاركة فيما اعتبرته نوع من الزهد، وإنه المسألة ما مناصب وكذا، ولكن في جانب إذا نظرنا له بحكم تحديات المرحلة هو إنك أنت بتحرم البلد من كفاءات مقتدرة ومؤهلة ومجربة، مجربة في نزاهتها، في صمودها أمام المغريات وأمام الضغوط، وفي التزامها بمشروع الثورة وتطلعات الجماهير. فما بدأ الزهد للبعض هو كأنما هو انسحاب من ميدان المعركة، ميدان مهم جدا، لأنه ما بعد سقوط النظام هو معركة ليست سهلة. عملية الاختيار نفسها أشارت أظن مداخلة الجبال ما خلت من بعض الشوائب الشللية العاطفة الحماس الاندفاع، ودي كانت علل لا يمكن إنكارها. البرنامج المعد للحكومة الجديدة على مختلف المستويات سواء سيادي أو تنفيذي، هذا البرنامج ما كان معد بشكل دقيق، وكانت الحرية والتغيير عندها لجنة معنية بإعداد البرنامج الحكومة الانتقالية. هذه اللجنة كانت تنشط مع ضغط الشارع، عندما يكون هناك ضغط والتفاوض يسير باتجاه أن يصل إلى اتفاق تتحمس هذه اللجنة، عندما يضعف يتوقف التفاوض هذه اللجنة تنقطع عن الاجتماعات وعن مواصلة. أنا بقول هذا الكلام لأن أنا كنت جزء من هذه اللجنة وما التقت أصلا. اللجنة دي كانت بتلتقي سفيريا، يكون مطلوب ورقة عن الإعلام، ورقة عن الاقتصاد، برنامج قصير الأجل، برنامج متوسط الأجل، يتحمس الناس في لحظات الإحساس بأنه خلاص يعني حيحصل تغيير. لما تحصل ربكة يحصل تباعد وعسرات وتستمر المواكب والتصعيد، تحمد هذه اللجنة وتتوقف، وبالتالي كانت خاضعة أيضا هي للنفس العام ولم تكن. وبالتالي ده كان واحد من الأشياء اللي بنى على حمدوك كثير من أشياء، ويقول أنا ما لقيت برنامج، وإلى حد كبير هو محق في ذلك، لأنه البرنامج الكام موضوع كان هو تصور عام لبرنامج، ولكن لم يكن برنامج دقيق وعملي تقدر تحكمه بمسطرة لشنو يعني برنامج 90 يوم، شنو يعني برنامج المتوسط المدى والبرنامج البعيد. فكانت في ظروف يعني ساعدت، ودي كانت مسؤولية الحرية والتغيير باعتبارها هي القادة التغيير بمسؤولية كبيرة وباقتدار إلى أن أسقطت النظام، وبالتالي كان عليها أن تشكل بشكل دقيق ملامح وخطوات ما بعد السقوط. ما كانت في صيغة حاكمة للصلاحيات والمرجعيات ومصدر قياس واحدة حاكمة، سواء للجهاز التنفيذي نفسه. واحدة من إشكالاته أنه رئيس الوزراء باعتباره الرئيس الفعلي للحكومة المدنية استغنى بسهولة عن الحاضنة السياسية واستعاض عنها بمستشارية خاصة. هذه المستشارية كلنا ملاحظين وكلنا عندنا على تحفظات، ما عندها التزام نحو أي مكون من مكونات الحكومة الانتقالية سواء الحاضنة السياسية أو يعني أي من مكونات الحرية والتغيير أو خلافه، وبقت هي البديل بالنسبة لرئيس الوزراء، أصبح عنده مكونه الخاص أو مستشاريته الخاصة اللي هي بتدير له السياسات على منسجم ولا مطابق. وبالتالي ما كان في انسجام ما بين رئيس الوزراء وما بين الحاضنة السياسية للحكومة. أيضا الحكومة فعلا كانت حكومة تقنقراط، الحكومة الأولى، وكثير من الأسماء اللي جاءت من أبناء السودان الوطنيين، الكفاءات اللي جاءت تولت مسؤوليات في الحكومة، ولكن إلى حد كبير أيضا لم يختلف بعضهم عن نهج رئيس الوزراء، وإنما كل منهم اعتبر نفسه هو مركز متحرر من أي ارتباط بمرجعية سياسية، وبالتالي يتصرف وفقا لي، ودي ساهمت في أخطاء خصما على قوة الثورة وعلى الحرية والتغيير. رئيس الوزراء نفسه تنازل عن ملفات مهمة من صميم مهامه للمجلس السيادي، وحتى لا نقسم ظهره ونحمل المسؤولية، مثل ملف السلام. بينص الوثيقة الدستورية يشرف الجهاز التنفيذي على ملف السلام كامل الإشراف، بينما يكتفي الجهاز السيادي بدور الرعاية. الرعاية لا تعني الهيمنة أو فرض القرار أو السيطرة، ولكن يعني تقديم التسهيلات والعون اللازم للجهة المشرفة لكي ما يعني تؤدي المهمة المطلوبة منها. ولكن رئيس الوزراء لسبب ما تنازل عن هذه المهمة للمجلس السيادي بمشاركة بعض المكونات المدنية داخل المجلس السيادي، لعب دور كبير في ذلك.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. بالاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص بدبنجا 00 31 20 8 3 0. وحتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
من بيناتك ما بتطلع شمسها راسا، من شبيناتك ما بتطلع شمسها راسا، يا شعب اللهبك.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به إنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.